بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن الكريم وأن يزيدنا به إخلاصا وتوحيدا وإيمانا، ونحن نقف مع شيء من وقفات التوحيد من خلال كلام ربنا جل وعلا. ومعنا اليوم أيها الإخوة الأخوات سورة الشورى. هذه السورة من أبرز مقاصدها الاجتماع على إقامة دين الله جل وعلا وتفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله جل وعلا. ولذلك تكرر في آيات هذه السورة ذكر مشيئة الله جل وعلا، وهذا يتناسب مع سورة فصلت. فتقدم في سورة فصلت دعوة المعرضين إلى الاستجابة والاستقامة على توحيد الله وطاعته، وفصلت لهم الآيات والبراهين. فمع إعراضهم فكيف تتعامل مع هؤلاء؟ كأن هذه السورة تأتي توجه النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له قد أديت ما عليك، ففوض أمرهم إلى الله وإلى مشيئته، وأقبلوا أيها المسلمون على الشورى فيما بينكم لإقامة دين الله جل وعلا. وهذا المقصد في الحقيقة مما يزيد الموحد المؤمن طمأنينة وثقة بالله جل وعلا وبنصر الله جل وعلا. فالمعرضون لما يعرضون عن الدين فهكذا يقوم في قلب المؤمن أن أمرهم إلى الله، إن شاء هداهم وإن شاء خذلهم، ويقبل المسلم على إقامة دين الله ويستمر في دعوتهم، والأمر أولا وآخرا يرجع إلى مشيئة الله جل جلاله. فهذا مما يثبت الموحد المؤمن ويزيده ثقة بنصر الله تعالى ويقينا بأن الأمر لله جل وعلا. وتفتتح لذلك هذه السورة بفاتحة عظيمة في أسماء الله وصفاته. في هذه الصفات بيان لعظمته وهيبته جل وعلا، مما يتناسب مع هذا المقصد من تهديد المعرضين ورد أمرهم إلى مشيئة الله جل وعلا. فتأملوا في هذا الافتتاح البديع، يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. فلا يخرج شيء عن ملكه، مهما أعرض هؤلاء عن الدين وعاندوا فلا يخرجون عن ملك الله جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. تشعر بعظمة الله وجلالته، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، يعني من جلال الله وعظمة الله، لأن الله تعالى فوق السماوات العلى، على العرش استوى جل وعلا. فالسماوات هكذا يكون فيها الشعور ب خشية الله تعالى، وتكاد تتفطر في هذه الدنيا من خشية الله جل وعلا وجلال الله وعظمته. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، يستغفرون للمؤمنين ويطلبون الحلم والإمهال للمذنبين الذين يذنبون على وجه الأرض تعظيما لله. والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ومع هذه الجلالة والعظمة يقول الله تعالى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فيمتلئ القلب أيضا بالرجاء ويقبل على الله جل وعلا. وتأمل بعد ذلك، يذكر الله تعالى يعني المقصد في هذه السورة، قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. كما عرفنا هذه السورة فيها تفويض أمر المعرضين إلى مشيئة الله جل وعلا. فأول ما يذكر الله تعالى هنا في مقدمة هذه السورة هذه الحقيقة، والذين اتخذوا من دونه أولياء عبدوا الله تعلقوا بغير الله الله حفيظ عليهم، الله تعالى يحفظ أعمالهم ويجازيهم، وما أنت عليهم بوكيل يا محمد، فقد بلغت الرسالة وأنذرتهم وأنت غير موكل عليهم بحفظ أعمالهم ومجازاتهم، فكل أمرهم إلى الله جل وعلا. قال الله تعالى بعد ذلك: وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. تأملوا إلى هذه يعني المناسبات اللطيفة، كيف قال أم القرى وهي مكة، لأنها في وسط العالم كما اكتشف الآن وكما ذكر هذا العلماء قديما، أم القرى مكة فهي في وسط العالم، حتى لو وضعت كما ذكر بعض الجغرافيين الفرجار على يعني مكة تماما وأدرته فإذا به يكون في وسط الأرض تماما، فهي سرة الأرض. وتأمل يعني في مناسبة هذا الوصف لمقصود هذه السورة من الاجتماع على إقامة دين الله، فوصف مكة بأنها أم القرى، كأن القرى الأخرى تجتمع حولها. وكذلك تأمل كيف وصف يوم القيامة بأنه يوم الجمع، تجتمع فيه الخلائق ويفصل الله تعالى بين الخلائق فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم تأمل كيف السورة ترد الأمر إلى مشيئة الله: ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة، يعني على دين واحد، على الكفر أو على الإيمان، الأمر راجع إلى الله جل وعلا. قال: ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وبذلك يحصل الاجتماع على إقامة دين الله، إذا صدق المسلمون في توحيدهم لله حكموا الله تعالى في كل أمورهم، في كل ما يتنازعون فيه حكموا شرع الله في حياتهم، في بيوتهم، في مجتمعاتهم، فما يكون بينهم اختلاف إذا كان ربهم واحد وكان شرعهم واحد. قال: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لماذا؟ هذا من تمام التوحيد والإيمان بالله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. وهكذا تذكر السورة شيء من صفات الله جل وعلا وعظمته. وهنا نقف وقفة مع هذه الآية، يقول الله تعالى بعد أن ذكر المخلوقات وأنها تتكاثر بسبب الزوجية، فكل مخلوق له نظير وله زوج، قال الله تعالى، تأمل كيف القرآن يربط القلوب بتعظيم الله، لما ذكر هذه المسألة، مسألة التكاثر بين المخلوقات بسبب التزاوج، قال في المقابل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال: جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه. لكن اعتبر وتفكر في وحدانية الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل مخلوق له يعني نظير وله ما يشبهه، لكن الله تعالى تفرد بالكمال والجلال والعظمة والجمال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذه الآية الإخوة قانون في توحيد الأسماء والصفات لله جل وعلا، فنثبت الأسماء والصفات لكن بدون تشبيه الله تعالى بخلقه ولا تمثيل، لأن الله يقول ليس كمثله شيء، لكن ليس معنى التنزيه أنك تنزه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات أنك تنفي عنه الصفات، لا. ولذلك قال: وهو السميع البصير، فالله تعالى سميع بصير كما يليق بجلاله، يسمع الأصوات، يسمع كلامنا الآن ويرى مكاننا، فنثبت الصفات لله جل وعلا كما يليق بجلاله بدون أن ندخل عقولنا في هذا الباب ونبحث عن كيفية الصفات، فنثبت الصفات كما يليق بجلال الله. فمثلا لما تقرأ قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، تثبت هذه الصفة لله، فالله تعالى له وجه يليق بجلاله، نسأل الله تعالى لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه، فنثبت هذه الصفة لله، لكن بهذه القاعدة: ليس كمثله شيء، لا نشبه صفة الله بصفة المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا في كل صفة. لذلك الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة لما سأله سائل قال له يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال رحمه الله الاستواء معلوم، يعني معلوم في اللغة، والكيف مجهول. فالعقول لا سبيل لها لمعرفة كيفية الرب جل وعلا، فالله تعالى جليل عظيم كبير جل وعلا ولا يحيطون به علما. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب، إذن لابد أن نؤمن بهذه الصفة لله كما يليق بجلاله بدون أن نشبه استواء الله باستواء المخلوق. المخلوق لما يستوي على كرسيه مثلا يحتاج إلى الكرسي، أما الله تعالى فلا يحتاج إلى شيء، بل العرش محتاج إلى الله جل وعلا، والله تعالى هو الغني عن عباده وعن خلقه. فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، يعني أن تسأل كيف استوى ثم أمر به فأخرج من المجلس، لأن السنة كانت ظاهرة في زمانهم، وما يتجرع على هذه الأسئلة إلا من في قلبه دخن. فعلى المسلم أن يجعل هذه الآية قاعدة له في هذه العقيدة الطيبة، وهي موافقة للفطرة، وهي التي عليها عامة المسلمين والحمد لله. لما نقرأ الآيات في القرآن كم من الآيات فيها من أسماء الله وصفاته، فنثبتها كما يليق بجلاله. الجارية يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ تقول في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة. نعم الله تعالى في السماء على عرش استوى بدون أن يتخيل الإنسان شبهات عقلية فاسدة، بهذلك يعني تصفو العقيدة ويصفو التوحيد للمسلم، وهذا أمر مهم في حياة المسلم حتى يعظم الله تعالى. وإلا إذا انحرف به هذا الباب، إذا انحرف في هذا الباب فيعني يصف الله تعالى والعياذ بالله بصفات يعني لا تليق أبدا، فينفي علو الله على عرشه مثلا. طيب أين الله؟ يقول الله في كل مكان والعياذ بالله، أو يقول لا أدري أين ربي. يكون يعني كلام هذا المسلم يعني في غاية الشناعة. ولذلك هذه عقيدة أهل السنة والعقيدة الموافقة للفطرة والتي يقبلها عامة الناس، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له مقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. تأمل تعليق الأمور بمشيئة الله، إنه بكل شيء عليم. ثم يأتي الحث على إقامة دين الله والاجتماع على إقامة الدين. قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ثم قال أيضا وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. فهذه الآيات تحث على الاجتماع على إقامة دين الله، لأن تحقيق العبودية لله ما يكون إلا إذا اجتمعنا على إقامتها لله جل وعلا، وما تحصل العزة والتمكين للمسلمين إلا إذا اجتمعوا على إقامة توحيد الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله تعالى يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب. وتأمل كيف العبادات تحث على هذا المقصد. صلاة الجماعة، يقف المسلمون صفوفا منتظمة في اليوم 5 مرات في المساجد يصلون لله جل وعلا، وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والحج اجتماع سنوي للمسلمين. هكذا دين الإسلام دين جماعة. وتأمل كيف أن الإسلام يحذر من تفريق جماعة المسلمين، غاية التحذير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم، قال من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه، لأن هذا يثير الفتنة في المجتمع الذي يعني ينادي بالخروج على ولاة الأمر، فهذا يخالف منهج النبي صلى الله عليه وسلم ويخالف منهج السلف رحمهم الله تعالى في هذا. وهذا يسعى إلى الفتنة، وبسبب هذا الأمر تحصل الفتن في المجتمع وتراق الدماء وتنتهك الأعراض ويرفع الأمن ولا تقام عبودية الله. فلنعرف النعمة التي نحن فيها، خاصة إذا رأينا بلاد المسلمين من حولنا. نسأل الله تعالى أن يحفظنا وأن يحفظ بلاد المسلمين من كل سوء، أن يجمع كلمة المسلمين على الحق، وأن يرفع راية الإسلام والتوحيد والسنة في بلاد المسلمين. ثم أيضا من الآيات التي يعني نقف عندها هنا الإخوة، تأملوا يعني كيف يقول الله تعالى هنا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. فهذه أو هذا الاسم يعني من أسماء الله تعالى، مما يعني يطمئن القلب ويقوي الإيمان ويرسخ التوحيد. الله لطيف بعباده، يعني يوصل الخير إليهم بأسباب خفية قد لا يشعر بها ويظن أنها شر، ولكن هي في الحقيقة خير، لأن الله لطيف بعباده. يرزق من يشاء جل جلاله كيف يشاء. فمثلا انظر في قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، كيف أنه ألقي في الجب، ثم من الجب يعني إلى قصر عزيز مصر، ثم من يعني القصر إلى السجن، ولبث في السجن بضع سنين، ثم من السجن تولى وزارة البلاد وقام على أرزاق الناس ونشر التوحيد في تلك الفترة ودعا الناس إلى الله، وكان يعني حفيظ عليم أمين. وهكذا بعد ذلك جمع الله تعالى له أهله. انظر كيف ساق الله تعالى له هذه النعمة العظيمة ورفعه في الأرض ومكن له، لكن بأسباب خفية. من كان يظن أن نتيجة إلقائه في الجوب والسجن تكون هذه النتيجة العظيمة، لطف الله تعالى. ذلك قال في آخر القصة: إن ربي لطيف لما يشاء. فالله تعالى يقول هنا كذلك: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء. فلا بد أن تستشعر لطف الله تعالى فيما يحدث لك في الدنيا. فالإنسان يعني لما يصاب بمرض، لما يموت له يعني قريب، لما مثلا يفصل من وظيفته، فيستشعر أن الله تعالى لطيف به، وما يدري لعله أراد به الخير من حيث لا يشعر. وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك هنا يقول الله تعالى من الآيات التي نقف عندها في توحيد الله: أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذه الآية فيها تحذير للمسلم من الابتداع في الدين، وأن يستحسن بعقله أشياء ويتعبد الله تعالى بها وليس عليها دليل شرعي، فكأنه والعياذ بالله يكون يعني شريكا في التشريع، وهذا أمر يعني قبيح جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهكذا الذي يعني يغير الأحكام والحدود و يعني يبتدع في الدين أو يشرع ما لم يشرعه الله تعالى، فيعني كأنه ند مع الله في التشريع، فهذا يعني لا يليق أبدا بالمسلم. فعلي على الجميع إذا أرادوا إقامة دين الله تعالى أن يجتمعوا فيما بينهم على تحكيم شرع الله جل جلاله. كذلك من الآيات التي نقف عندها هنا في الإيمان والتوحيد، يقول الله تعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: إذا لم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراحا فاتهمه، فإن الرب تعالى شكور. إذا لم تجد مثلا في صلاتك لذة في قلبك وانشراحا في صدرك فاتهم عملك. لماذا؟ قال: لأن الرب شكور. معنى الشكور يعني يشكر لعبده ويزيده من فضله، فيزيده في الدنيا من اللطائف الإيمانية والأنوار الربانية إذا أقبل على الله، فيشعر بشوق للقاء الله ومحبة ولذة في العبادة إذا أقبل على الله بصدق، لأن الرب شكور جل وعلا، ويشكر لك هذا العمل في الآخرة فيضاعف لك هذا العمل يوم القيامة. لذلك تأمل كيف الله تعالى قال: ومن يقترف حسنة نزد له فيها في نفس هذه الحسنة حسنا، بأن يحببه إلى الإيمان والأعمال الصالحة، فيزداد شوقا إلى العبادات ويجد اللذة والطمأنينة فيها. وهذا سره الإخوة تحقيق التوحيد. تأملوا كيف قال: ومن يقترف حسنة. يقترف يعني يكتسب، يعمل حسنة، لكن حقيقة الاقتراف مخالطة الشيء وملابسته، كما يقال: قارف امرأته يعني جامعها، أن كل واحد لباس للآخر. يقترف حسنة، تأمل كيف يعني كأنه يخالط هذه الصلاة أو العمل الصالح بحيث أن الصلاة تختلط بقلبه ولحمه وبدنه وعروقه وعظامه. فهكذا ما يفكر في هذه الصلاة إلا بالله، وهذا حقيقته تحقيق التوحيد والإخلاص المحض لله تعالى، فقلبه يمتلئ بالشوق للقاء الله والتذلل لله في صلاته، يقبل عليها غاية الإقبال، فيكون قد اقترف هذه الحسنة حقا، خالطها ولابسها، فيزيده الله تعالى فيها حسنة من شرح صدره وطمأنينة قلبه ومن المضاعفة في الحسنات. فهذا رجع في الحقيقة إلى تحقيق كمال التوحيد والإخلاص عند فعل الطاعات، فاعرف قدر التوحيد وأثره في أعمالك. ثم تأملوا كيف الله تعالى يعني يرد الأمر إليه كما عرفنا في هذه السورة. قال: أم يقولون افترى على الله كذبا، يقولون محمد يكذب على ربه. فالله تعالى يقول بكل حسم، يقول: فإن يشأ الله يختم على قلبك، فإن يشأ الله يختم على قلبك، يعني ينسيك القرآن. والله تعالى ما يقر من يكذب عليه على وجه الأرض. قال: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فالأمر راجع إلى الله تعالى، فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم مكن له في الأرض وفتحت له مكة، فهذه أعظم دلالة على أنه نبي من الله جل وعلا. تأمل أيضا هنا الآيات التي ترد الأمر إلى الله جل وعلا: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. فكما جاء في بعض الآثار: إن من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى، ولو أفقرته لا أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه، وإن من عبادي من لا يصلحه إلا المرض، ولو أصححته أفسدت عليه دينه، وإن من عبادي لا تنفعه إلا العافية، ولو أمرضته لأفسدت عليه دينه. فالله تعالى خبير بصير بعباده، يقدر لهم ما يناسبهم، ما فيه اللطف بهم جل وعلا. قال: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، يعني سبحان الله، يعني الآن الله تعالى بسط لعباده الرزق، نعم، لكن بسطا يعني محددا، لكن الآية تقول لو بسط لهم الرزق يعني بسطا يعني واسعا لا ما أطاقوا ولا بغى بعضهم على بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وهذا الآن مع البسط القليل مثلا بالنسبة لعطاء الله تعالى، عطاء الله ليس له حدود، لكن الآن نجد يعني هذه المليارات والملايين في حياة الناس، ومع ذلك تأمل، مع هذا البسط القليل بالنسبة لعطاء الله تعالى الكثير، نجد بعض الناس يبغي بعضهم على بعض ويظلم بعضهم بعضا. فكيف لو يعني فتح الله تعالى على الناس ما يشتهون؟ فهذه الآية أيضا فيها يعني بيان حكمة الله تعالى، ولذلك يعني المؤمن يعرف أن الأمر كله راجع إلى مشيئة الله، فيقنع بما أتاه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه، يقنع برزق الله تعالى له. قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فتأمل كيف ذكر الله تعالى هنا مسألة الجمع وهي مناسبة لجو السورة الاجتماع على دين الله، وذكر مشيئته جل وعلا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير جل جلاله. ثم قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكم نظلم أنفسنا، كم نعصي ربنا، ولكن الله تعالى يعفو عن كثير. هذه الآية والله تكسر نفس الإنسان، لما يصاب بمصيبة ما يتكبر وما يتسخط، يقول: لماذا أصبت بكذا؟ يعلم أنه أصيب من قبل نفسه. إذا قال الله تعالى لخير الناس في هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. قال: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وقال الضحاك رحمه الله قال: ما تعلم أحد القرآن فنسيه إلا بذنب أصابه. وقال بعض السلف: حرمت قيام الليل بذنب أصبته. فليراجع الإنسان نفسه وليكثر من الاستغفار حتى يصلح الله تعالى حاله. كذلك هنا تأملوا كيف الله تعالى يرد الأمور إلى مشيئته: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن يهلكهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. هذه السفن التي تجري في البحر كلها بمشيئة الله جل وعلا. تأمل هنا كيف يصف المؤمنين بهذه الصفات التي بها إقامة الدين والاجتماع على دين الله. يقول: وما عند الله، قال: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. فبدأ بالتوحيد لأنه رأس الأمور وأساس صلاح العبد، ثم قال: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، يجتنبون الشهوات والزنا، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وهذه فيها إشارة إلى كظم الغضب والغيظ والبعد عن ظلم الناس، فهذه يعني أصول الفضائل. ثم قال: والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. فسمى الله تعالى هذه السورة سورة الشورى، لأن الشورى الإخوة من أعظم الوسائل التي يتحقق بها الاجتماع على دين الله ونصر دين الله تعالى. لأن الذي يستشير إخوانه ما يفكر بعقل واحد، يفكر مثلا بعشرة عقول، بمئة عقل، فيتشاورون فيما بينهم ويستخلصون أصوب الآراء وهكذا في مصالح دينهم ودنياهم، فيسيرون سيرا مستقيما في حياتهم وفي تحصيل مصالحهم. فتأمل كيف سمى الله تعالى هذه السورة بهذا الاسم، وجعل هذا الوصف بين إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أن الله يقرن دائما في القرآن بينهما، لكن تأمل كيف جعله في الوسط بينهما تفخيما وتعظيما لهذا الوصف الجليل الذي سمى به السورة، وهو من أبرز مقاصد هذه السورة. ثم أيضا من الآيات التي فيها رد الأمر إلى الله تعالى، يعني لما ذكر الله تعالى حال الظالمين يوم القيامة قال: وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. وقال: وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. كما افتتح الله سورة بهذه الحقيقة: والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. كذلك هنا يقول: فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا، إن عليك إلا البلاغ. وإن إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. يعني هذه طبيعة فاسدة في حياة الإنسان، هكذا يعرض عن شكر نعمة الله تعالى. ثم تأملوا أيضا يذكر الله تعالى صورة من صور رد المشيئة إليه جل وعلا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. مسألة الذرية وأنها ذكر أو أنثى مسألة من مسائل العطاء والمنع في الحياة، وهي مسألة حساسة في حياة البشر تتعلق بها النفوس. فتأمل كيف الله تعالى يربط هذه المسألة بمشيئته وحده جل وعلا حتى تخلص القلوب لله جل وعلا. يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والأمر راجع إلى علم الله وقدرته، إنه عليم قدير. حتى سبحان الله مع الاكتشاف العلمي الجديد، لما يعني قالوا نحن ممكن أن نحدد النسل، فوالله يكذبون. حتى مع الاكتشافات الحديثة قالوا أن وسط المرأة لما يعني يقذف الرجل الحيوانات المنوية في وسط المرأة، الوسط هذا حمضي، فالوسط الحمضي يقتل الحيوانات المنوية المذكرة. الحيوانات المنوية كما تعرفون منها ما فيه يعني خاصية الذكورة ومنها ما فيه خاصية الأنوثة. فهذا الوسط الحمضي يقتل الحيوانات المذكرة. فإذا أنزلت المرأة يعني المني قبل الرجل فالمني من خاصيته أنه قلوي، فيحصل هناك توازن في الوسط الحمضي فيحافظ على الحيوانات المذكرة. فإذا أنزلت قبل الرجل ثم أنزل الرجل وعلى ماء الرجل ماء المرأة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بإذن الله لكن هو سبب. ثم قال وإذا على ماء المرأة يعني ماء الرجل يعني للرجل أنزل أولا وعاشت هذه الحيوانات المنوية في الوسط الحمضي تقتل الحيوانات المنوية المذكرة في الغالب. فقال إذا على ماء المرأة ماء الرجل آنث بإذن الله، لكن تأمل النبي صلى الله عليه وسلم ربط الأمر بإذن الله كما ربط الله تعالى هنا الأمر بمشيئته. فالآن لما قالوا مدام عرفنا أن يعني الوسط الحمضي يقتل الحيوانات المذكرة فأخذوا في فرنسا تجربة في الأبقار، قال نريد زيادة الإناث من البقر فجعلوا الوسط وسط حمضي حتى تقتل الحيوانات المذكرة ولقحوا الأبقار بهذا، وإذا بالنتيجة 70% ثيران مذكرة و 30% يعني أبقار يعني أنثى. سبحان الله، لأن الأمر راجع إلى مشيئة الله. فعلوا هذا السبب لكن تأمل وما تشاءون إلا يشاء الله رب العالمين. وهكذا تختم السورة ببيان عظمة الوحي، قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح تحيا به القلوب. هذا القرآن ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. علق الأمر بمشيئة الله، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم تبين، لكن الهداية بمشيئة الله، التوفيق بيد الله. قال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. الأمور ترجع إلى الله تعالى، إن شاء هداهم وإن شاء خذلهم، إن شاء رحمهم إن شاء عذبهم. أنتم بلغوا دين الله واجتهدوا في إقامة دين الله جل وعلا. فما يعني أعظمه من مقصد جليل في هذه السورة. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.